الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس في أوائل شهر رجب لعام 47 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توقفنا عند باب الرؤية، وباب الرؤية يذكره أئمة السنة في كتاب الرد على الجهمية، لأن الجهمية مما تنكره من صفات الله جل وعلا تنكر أيضا رؤية الله جل وعلا، لأنه إذا رؤي إذن يرى بصفاته سبحانه وتعالى، وهم لا يؤمنون بشيء من صفات الله، إذن يلزم على هذا أنهم سينكرون رؤية، وهذا الذي وقع أنهم أنكروا رؤية الباري يوم القيامة جل وعلا. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. وقد قام بعض أئمة السنة بكتابة مصنفات مفردة في هذا الباب، كرؤية للدارقطني رحمه الله وغيره. أما ذكر رؤية الله يوم القيامة في كتب الاعتقاد فهذا لا يكاد يخلو منه كتاب، لا يكاد يخلو منه كتاب. تجد كتب أئمة السنة كلها إلا ما ندب يذكرون الرؤية في أصول الاعتقاد على السنة والجماعة. وهنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر أدلة الكتاب والسنة، ذكر كلام الصحابة والتابعين رحمهم الله. نعم. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في كتاب الحاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، ذكر في آخره فصلا في هذا الأمر في رؤية الله يوم القيامة، ذكر أحاديث كثيرة جدا. وبالمناسبة الأحاديث الثابتة في رؤية الله يوم القيامة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، آثار السلف كثيرة جدا في هذا الباب. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرؤيا. قال ابن سعيد رحمه الله: قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: قل كلا إنهم عن رب يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال جحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فبهذا دليل على أن الكفار كلهم محجوبون عن النظر إلى الرحمن عز وعلا، وأن أهل الجنة غير محجوبين عنه.
طبعا الآية الأولى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، إلى هنا تدل على أن الله جل وعلا يرى حقيقة، لأن نظرة إذا عديت إلى لا تدل إلا على معنى واحد وهو الرؤية الحقيقية، كما قال الله جل وعلا: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يعني انظروا بعينكم إلى ثمره. أما إذا عدي بعض الحروف فينظر لأن معنى به، أما انظروا إلى أو انظروا إلى لا تدل إلا على معنى واحد وهو الرؤية الحقيقية. وسيذكر المصنف أدلة ذلك. والآية الأخرى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكلام على من؟ على الكفار. يعني من أنواع العقوبات التي يعاقب بها الكفار أنهم يحجبون عن رؤية الله جل وعلا، فهذه عقوبة لهم. فلو كان الله لا يرى فما وجه عقوبته بهذا؟ حينما يقول الله جل وعلا أن الكفار سيحجبون عن الله فلا يرونه، إذن المؤمنون سيكرمون بماذا؟ أنهم يرونه. ولذلك استدل بالآية الشافعي والإمام أحمد وجماعة من السلف على أن هذه الآية دليل على أن الله يرى، لأنه إذا حجب أولياءه، إذا حجب أعداءه أكرم أولياءه برؤيته سبحانه وتعالى. نعم. كما ذكر المصنف رحمه الله قال: في هذا دليل أن الكفار كلهم محجوبون عن النظر إلى الرحمن. أيضا الدارمي ممن استدل بهذه الآية على رؤية الله يوم القيامة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما والد جهل ولده فاحتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. قال: حدثنا بيحيى الحلماني قال: حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن نبي بن هادي عن عبد الله بن يونس أنه سمع من كليه يحدث. قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول.
نعم، هنا يقول هذا الحديث: أيما والد جحد ولده، يعني لم ينسبه إليه، احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين جزاء لفعله أنه أنكر ولده فنسب أمه إلى فعل الزنا، فادعى أن هذا الولد الذي ابن له ادعى انه بهذا الجحود انه ابن زنا، فذلك يعاقبه الله بفضيحته يوم القيامه على رؤوس الخلائق. نعم. شاهد احتجب الله منه، هذا هو الشاهد، ولا يقال احتجب الا عمن امتنع عن رؤيته. ولك سمي الحجاب حجاب الباب كما تقدم في باب الاحتجاب الرب، انه يجعل الحجاب بين الحاج المانع والساتر. نعم.
قال ابو سعيد في هذا الحديث دليل انه احتجب، انه اذا احتجب بعد لم يحتجب من بعد.
اذا كانت العقوبه ان الله يحتجب عنه، اذا لو كان الله يحتجب عن جميع خلقه فما العقوبه في هذا الامر؟ لا لا، ليس عقوبه، ليس ثمه عقوبه. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم عز وجل كما ترون الشمس والقمر، فلم يدع المتأول في مقالة.
الآن هذا الحديث سيذكر روايته بإسناده، وهذا الحديث متفق على صحته وقد رواه جمع من الأئمة. يقول لك: إنكم سترون ربكم، يقول: فلم يدع المتأول فيه مقالة. سترون ربكم، ما وجه التأويل هنا؟ كيف ستصرفه؟ يعني يقول هذا حديث صحيح صريح، لأن كما ذكرنا سابقا لو سلطت سيف التأويل على كل حديث لما بقي لك من الإسلام شيء، تستطيع أن تتأول كل شيء في الدنيا، كل شيء تتأول، فهذا يبطل الدين ويبطل الإسلام ويبطل القرآن، فلا تقوم حجة على الخلق بهذا، يكون هذا إبطال الدين كله. ويقول سترون ربكم، إذن سترون ربكم. المتكلم بهذا الحديث من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أفصح الناس وشد الناس بيانا وأعرف الناس وأعلمهم بالله جل وعلا وأعرفهم باللوازم. إذن هذا الحديث فقط يبين بأن الله عز وجل سيراه يوم القيامة. فقال
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شاب وهو الحناط وقال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قسمي أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع راسه إلى السماء ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال: أما إنكم سترون ربكم عيادا كما ترون هذا لا تضارون في رؤيته، فإن استقمت أن لا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا.
هذا واضح ومروي عند جماعات من أئمة السنة في كتبهم: إن أما إنكم سترون ربكم عيادا، يعني ترونه رؤية حقيقية صحيحة سليمة لا إشكال فيها، لا تضامون في رؤيته، لا يلحقكم ضيم ولا ظلم، وفي بعض الألفاظ لا تضامون في رؤيته يعني لا يلحقكم ضرر، كلكم يرى الله جل وعلا يوم القيامة، يعني في المؤمنين، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس إلى آخر الحديث. نعم، يعني هذا من أسباب رؤية الله، هذا الفعل أنه يحرص على هاتين الصلاتين.
قال حدثنا بنحر بن مدين عن سفيان بن عيينة عن اسماعيل عن بشر بن حازم عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علم مديني هي عندنا صلاة العصر وصلاة الصبح إن شاء الله تعالى. قال حدثنا بي ستة عن اسماعيل سفيان وهو شيء ووكيع والمعتمر وغيرهم.
قال حدثنا بي ستة عن علي بن مدين، كل هؤلاء يقول حدثنا عن هذا بهذا الحديث. نعم.
قال علي: لا يكون الإسلام أجود من ذاك. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وأبو عبد الله البصري وأبو سلمة والبصري وأبو محمد قال حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سهيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل من جنة الجنة ودخل من نار النار ونادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا قريبا ينجيكمون. قال: فيقال: ما هو؟ ألم يبين وجوهنا ويثق موازيننا وأدخلنا الجنة وأجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فيتجلى لهم تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أعطاه شيئا هو أحب إليهم ولا أخاف لأحد من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى.
وهذا الحديث أيضا حديث مشهور مروي عن جمع من الأئمة وقد رواه الإمام مسلم. هذه الآية الثالثة في إثبات رؤية الله إلى ربها ناظرة، والآية الأخرى كلا نعاقبهم يومئذ محجوبون، الثالثة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة وزيادة رؤية الله، والدليل أن الرسول فسرها بأن زيادة هي رؤية الله جل وعلا في هذا الحديث.
قال حدثنا موسى إسماعيل قال حدثنا حماد الكذا، قال فالله أعلم.
يعني هنا أبو رزين رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يرى الله؟ قال نعم. قال ضرب لي مثال يعني أعرف به وقوع الرؤية، شيء عقلي مثلا أو شيء أراه محسوس. فقال له عليه الصلاة والسلام يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ ألا تستطيع أن تخرج من المسجد فترى القمر؟ واللي في الصين يرى القمر، واللي في الصحراء يرى القمر، والذي في السفينة يرى القمر، والذي في الطائر يرى القمر. هل يلحقه ضيم أو ضرر في رؤية القمر؟ لا، يراه واضحا بينا، لا يلحقهم لا ضيم ولا يتضايقون ولا يدفع بعضهم بعضا في الرؤية. كما أن كلكم يرى هذا القمر، كل من على الأرض يرى القمر، إذا كلكم سترون الله جل وعلا المؤمنين، كل المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة، لا أشكال في ذلك.
قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابراهيم وابو مسعد عن ابن شهاب عن قائمه الذي
يقول. وفي هذا ضرب الامثال، وان الامثال لا مانع من ضربها ما لم يكن في المثال تشبيه بالله، والا فضرب الامثال حسن، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالم. فالمثل جيد، يقولون بالمثال يتضح المقال، احيانا المقال يسع فهمه، لكن لما تضرب مثال عليه تفهم الكلمه ما معناها. نعم.
عن أبي يزيد الأزدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضامون في الشمس ليس دون سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضامون في القمر ليس ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فكذلك ترون ربكم يوم القيامة، إن الله يجمع الناس يوم القيامة، فيقول من كان يعبد الشمس فليتبعه فيتبعه فيتبعه من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر والقمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقها. وساق الحديث إلى قوله هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعون.
هذا الحديث أيضا حديث صحيح، وفيه إثبات رحمة الله جل وعلا يوم القيامة، وأن الناس يعرفون ربهم يوم القيامة، فالذين يعبدون القمر يذهبون مع القمر، والذين يعبدون الشمس يذهبون مع الشمس، والذين يعبدون الطواغيت فيعبدون من دون الله من الأصنام والأحجار وغير ذلك يذهبون معه، والذين يعبدون الله ينتظرون حتى يأتي ربهم فيأتيهم في الصورة التي يعرفون. ما هي الصورة التي يعرفون؟ في صفاته جل وعلا يعرفونها، فهم يعرفون أن الله جل وعلا سميع بصير عليم، وأن له يدين، وأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة، فيعرفون ربهم جل وعلا في هذه الصفات، فيعبدونه بهذه الصفات ويتبعونه بعد ذلك. نعم.
قال عطاء بن يزيد في آخر الحديث قال أبو سعيد يعني الخدري وهو مع أبي هريرة رضي الله عنه حين حدث بهذا الحديث لا يرد عليه شيء من حديثه.
يعني أبو سعيد سمع هذا الحديث من أبي هريرة وهو جالس في المجلس، فأبو هريرة يحدث بهذا الحديث، وأبو سعيد لا يرد عليه شيء، ما يقول لا هذا غلط، هذا زيادة، هذا نقص، يقر بهذا الحديث. فماذا قال؟
حتى إذا قال ذلك له ومثله معه، قال أبو سعيد أشهد لحفظته من رسولنا صلى الله عليه وسلم ذلك له وعشرة أمثاله.
يعني هذه زيادة من أبي سعيد صحيحة ثابتة ويشهد على ذلك، والإنسان إذا شك في لفظة لو روى ما هو دونها أحرج، قال عشرة أو خمسة يقول خمسة يكون صادق، هي خمسة، لأن ذكر في الخمسة مثلا لا تنفي العشرة، فيأتي من هو أحفظ منهم فيقول أنا أشهد أني سمعته يقول عشرة، فتثبت العشرة.
قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن سفيان قال يزيد بن يزيد عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا الليث عن قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضامون في الشمس كالظهيره صحوه ليس فيها سحاب؟ قال قلنا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تضامون في رؤيه القمر ليله البدع صحوه ليس فيها سحاب؟ قال فقلنا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تضامون في رؤيته يوم القيامه الا كذلك ما تضامون في رؤيه احدهما.
وهذا الحديث كالذي قبله، والمراد تشبيه الرؤيه بالرؤيه للمرئي بالمرئي، يعني كما انك ترى القمر لا تجد في ذلك ضررا في رؤيته، تراه واضحا جليا، فكذلك استتار الله جل وعلا. لكن ليس المراد تشبيه المرء بالمرء، المرء هنا القمر او الشمس ليس شبيها لله جل وعلا، هذا عرف فطرة العرب. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن جعفر بن سلمة عن علي بن زيد عن عمر بن قرشي انه كان عند عمر بن عبد العزيز فتامه ردة بن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فقضى له الحوائج، فلما قضى رجع فقال عمر اذكر الشيخ؟ فقال له عمر ما ردك؟ الم تقضي حوائجك؟ قال بلى، ولكن ذكرت الحديث حدثنا ابو موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الامم بينهم.
قوله فلما قضى حاجته رجع الى عمر، فقال عمر اذكر الشيخ؟ اذكرت شيء من الحوائج تريده؟ تذكرت شيء؟ فقال له الم تقضى حوائجك؟ قال بلى. اذا لماذا رجع ليحدثه بهذا الحديث؟ فقال
قال يجمع قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله كل ما يوم القيامه في صعيد واحد، فاذا بدا له ان يصنع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيدرجونه حتى يفهموه النار، ثم ياتي ربنا ونحن في مكان رفيع فيقول من انتم؟ فنقول نحن المؤمنون، فيقول ما تنتظرون؟ فنقول ننتظر ربنا، فيقول من اين تعلمون انه ربكم؟ فيقولون حدثتنا الرسل او جاءتنا او ما اشبه معنا، فيقول هل تعرفونه ان رايتموه؟ فيقولون نعم، فيقول كيف تعرفونه؟ كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون نعم، انه لا علم له فيتجلى.
الان لم يقلوا كيف عرفتم؟ قال عبر الرسل، اخبرونا بصفات الرب. اذا كان الرب جل جلاله وتقدست اسماءه لا يوصف بصفه وليس له اسم، كيف سيرون ربهم جل وعلا؟ او كيف ستقع هذا الرؤيا؟ لن تقع، لانهم ما يؤمنون لا بالصفات ولا اسماء لله جل وعلا، اذا لن يرون. وهنا قال نعلمه باسمائه وصفاته جل وعلا، كما في الحديث الذي قبله يعرفونه بالصوره التي ذكرت لهم. نعم.
انه لا عجل له فيتجلى لنا ضاحكا ثم يقول تبارك وتعالى ابشروا معشر المسلمين فانه ليس منكم احد الا من جعلت مكانه في النار يهوديا او نصرانيا. فقال عمر لأبي مبنى والله لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم.
يعني هنا عمر ليس أبو بردة، أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فسأله بالله سمعت هذا؟ قال نعم، يعني هذا حديث عظيم جليل وفيه إثبات صفة الضحك للرب جل وعلا، وإثبات أن الله يوم القيامة أن الله جل وعلا أسماء وصفات سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من الفوائد أن المسلم يدفع من يعادله من اليهود والنصارى في النار وهو يدخل الجنة بفضل الله جل وعلا ورحمته.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا النضر بن شوين قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حديث الشفاعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق إسحاق الحديث إلى قوله فيخر ساجدا قد رجوا معك فيقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع فيرفع راسه فإذا نظر إلى ربي خر ساجدا قد رجوا معك أخرى.
طبعا هذا حديث أصله في الصحيحين حديث الشفاعة العظمى، وهنا قال فإذا نظر إلى ربه، ففي إثبات أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ربه جل وعلا يوم القيامة.
قال حدثنا حوة بن شعيب الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا بكير وهو ابن سعد قال عن خالد وهو ابن معدان عن عمرو بن اسود عن جلالة بن ابي امية انه حدثه عن عبادة بن صامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.
نعم، هذا واضح الدلالة.
قال حدثنا
ان الله لم يرى في الدنيا لكنه سيرى بعدهم من موتهم.
قال حدثني معي محمد بن المبارك عن
معمر وكل من ادعى انه راى الله في الدنيا فهو كاذب في دعواه، كما يفعله غلاة المتصوفة انهم يرون الله صباح مساء يدعون دعوة ليست لهم، لكن هذا من الكذب على الله جل وعلا وعلى دين الله جل وعلا.
قال حدثني معي محمد بن علي وعن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين ان رجلا من اهل العلم اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمد الارض يوم القيامه قال
يعني هذا أيضا دلالته ظاهرة، لم يرى الرحمن قبل ذلك، يعني يراه بذلك اليوم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن يحيى بن سلمه عن علي بن زيد عن ابي ذره قال خطبنا ابن عباس على هذا المنبر من بصره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا له دعوه تعجلها في الدنيا وان اختبت دعوه شفاعه لامتي يوم القيامه، وانا سيد ولد ادم ولا فخر، واول من تنشق عنه الارض ولا فخر، وبيده لواء الحبل ولا فخر، وادم ومن دونه تحت لوائه ولا فخر.
يعني لا يقول ذلك فخرا تكبرا على الناس، وإنما هذه يعني خصائص خصه الله بها لفضله عليه الصلاة والسلام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ذلك اليوم على الناس فيقول بعض لبعض انطلقوا بنا إلى آدم من بشر فليشفع لنا إلى ربنا، وساق الحديث إلى قوله فأتي باب الجنة فأخذ بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال من أنت؟ فيقول أنا محمد، فيفتح الباب فآتي ربي وهو على كرسيه أو على سريره فيتجلى لربي فأخر له ساجدا، وساق بسمة الحديث قوله إلى آخره.
نعم، وفي على كرسيه وعلى سريره فيتجلى لربي، هذا في إثبات رؤية الله يوم القيامة.
قال حدثنا عن غفار بن داود الحراني أبو صالح قال حدثنا ابن نفيعة عن أبي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن المروني فأخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن يوم القيامة على كون فوق الناس فتدعى الأمم بأمثالنا وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول ما تنتظرون؟ فيقول ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك فيتبعونه. قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي قال حدثنا محمد شعيب وهو ابن شابور قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل وفي يده كهيئه مرآة بيضاء وفيها نكته سوداء، فقلت ما هذه يا جبريل؟ قال هذه جمعه بعث بها اليك ربك تكون عيدا لك ولامتك من بعدك، قلت وما لنا فيها؟ قال له فيها خير كثير وانتم الاخرون سابقون يوم القيامه، وفيها ساعه لا يوقف عبد المصلي يسال الله شيئا الى عقابه، قلت ما هذه النكته السوداء؟ قال هذه الساعه تكون يوم الجمعه وهو سيد الايام ونحن نسمي عندنا يوم المزيد، قلت وما المزيد يا جبريل؟ قال ذلك بان ربك اتخذ في الجنه واديا نافعا من مسك ابيض، فاذا كان يوم الجمعه من ايام الاخره هبط الرب تبارك وتعالى عن عرشه الى كرسيه وحف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليها النبيون، وحف المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ويثبت اهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان مسك لا يرون له المنابر والكراسي يعني الفضل في المجلس، ثم يتبدى لهم ذو الجلال والاكرام فيقول سلوني فيقولون باجمعهم يسالك الرضا فيشهدهم على الرضا، ثم يسالونه حتى تنتهي نيه كل عبد منهم، ثم يسعى عليهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يرتفع الرب على عن كرسيه إلى عرشه ويرتفع من غرف إلى غرفهم، وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء ليس فيها قصر ولا غصن، مطربة فيها أنهارها مضطردة فيها أنهارها متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها ومساكنها، فليس في الجنة إلا شيء أشوق منكم إلى يوم الجمعة يزداد القرب من الله ورضوانا. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليس قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف للناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال لا أدري أتدركونه ما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذرهم من قومه، ولكن يقول لكم قبل الذي قلت نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور.
نعم، هذا الحديث فيه وجه الدلالة منه أن الله يرى عز وجل يوم القيامة يرى أو دليل على أنه تمكن رؤيته، لماذا؟ لأنه ذكر أن الدجال أعور، ما فائدة أن يقول الدجال أعور ربكم ليس بأعور، لأنكم ستذكرون الله جل وعلا كامل الصفات جل وعلا، ومن ذلك أن له عينان سبحانه وتعالى، ليس كهيئة الدجال الذي تعرفونه أنه فيه عور وفيه نقص.
قال الزهري: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم حذر الناس إن وقت بين عينيه كافر يقرأ من كره أعماله أو يقرأه كل مؤمن، وقال: تعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت.
يعني هذا الحديث مثل الذي قبله، ما هو؟ أن من دلائل وعلامات أن هذا هو الدجال صفتان: الأولى أنه أعور، الثانية أن لن نرى في الدنيا، الله جل وعلا لا نرى في الدنيا. إذن كونه يدعي أنه هو دليل على كذبه، فذلك يقول: أنتم اعتقدوا أنه كافر وأنه كاذب، لماذا؟ لأن الله لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى. وفي الحديث أنه مكتوب على جبهته كافر يقرأه كل مؤمن، قالوا: حتى لو كان أميا لا يحسن القراءة فإنه يحسن القراءة في ذلك اليوم، يرى علامة الكفر عليه على الدجال.
قال: حدثنا سليمان بن محمد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه أن عمرو بن أنس رضي الله عنه صلى لأصحاب صلاة أوجز فيها، فقيل له: خففت؟ فقال: أنا إني قد دعوت في دعاء سمعت من رسول صلى الله عليه وسلم ومضى فتبعه رجل.
يعني هنا عمار رضي الله عنه صلى صلاة خفيفة، الناس استنكروا، انظروا كنت يعني صحابي تصلي بين الصلاة طويلة، أنا ما صليت لكم صلاة خفيفة فيما ترى، صليت صلاة لدرجة أني دعوت بدعاء طويل، ما استعجلت بحيث أني تركت الدعاء وتركت السنة في الصلاة.
فتبعه رجل فسأله عن الدعاء ثم رجع إلى قومه فأخبره فقال: الله
سبحان الله، هذا الرجل كان بركة على هؤلاء القوم، أنه كان حريصا على معرفة هذا الدعاء ما هو. لحق عمار وسأله فقال له: ما هو الدعاء؟ قال: الدعاء كذا وكذا. حفظه فرجع إلى قومه وعلى الذين كانوا جالسين فأخبره بهذا الدعاء. فيه أن طالب العلم يكون خير وبركة حتى على الناس، عامة الناس، يخبرهم بالعلم وينشر العلم فيما بينهم، وإذا فات الناس شيء فإن طالب العلم حرصه يجعله لا يفوت هذا الخير. ذهب وسأله فماذا قال؟
اللهم إني أسألك بعلم فنضيبا وقدرتك على الفضل، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهر.
الآن اللهم إني أسألك بعلمك الغيب، هذا توسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى.
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهي، وأسألك الشوق إلى لقائي في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين.
هنا حديث دعاء عمار رضي الله عنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث أو دعاء نافع جدا لطالب العلم. ومن أهمية هذا الدعاء أن ابن رجب الحنبلي رحمه الله شرح هذا الدعاء في رسالة لطيفة مطبوعة مفردة وطبعت في ضمن رسائل ابن رجب الحنبلي رحمه الله وغفر له، والشاهد من ذلك قوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، في بعض الروايات هنا إلى وجهك، أسألك لذة النظر. هنا لم يذكر النظر فقط، ماذا ذكر؟ لذة النظر، يعني استمتع برؤية وجه الله سبحانه وتعالى الكريم، أن هذه فيه لذة ومتعة. نعم. وطبعا الدعاء حقيقة يعني فيه فوائد عظيمة جدا، لكن يطول المقام عليها ونحن لسنا في صدد الكلام على كل حديث.
قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب وهو الحناب قال: أخبرني خالد بن دينار الديني عن حماد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ألا أخبركم بأسفار أهل الجنة؟ وساق أحمد الحديث بطوله قال: حتى إذا بلغ النعيم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منهم تجلى لهم الرب فنظروا إلى وجه الرحمن. قال أحمد: قلت لأبي شهاب: حديث خالد في دينار هذا في ذكر الجنة رفعه؟ قال: نعم.
رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ليس من قول ابن عمر. قال أحمد بن يونس شيخ المصنف رحمه الله. نعم. وفي هذا الحديث أسفل أهل الجنة، يعني أقلهم درجة، هذا هذا الحديث والحديث التي سبقته كلها أحاديث في بيان رؤية الله يوم القيامة، ولا سيتكلم أيضا في دليل آخر. وكثرة الحديث التي يريدها مصنف من المصنفين في باب فائدتها تأكيد هذه المسألة، وأنها لم تثبت في حديث ولا ثلاثة ولا خمسة. يعني هذه المسألة أولا متواتر الحديثها، ثانيا يقول لك أن توسخ في قلبك هذه المسألة. الآن لو مثلا أي مسألة في بالك ذكرت لك دليلا واحدا يعني يثبت تذكر لك المسألة، لكن قد يقع في نفسك أنه قد يمكن تأويل هذا الحديث أو صوفه أو كذا أو كذا، أو يمكن ضعيف أو كذا. لكن لما أذكر لك حديثين وقل كان حديث رواه البخاري هذا حديث رواه مسلم يتبع عندك درجة اليقين أكثر فأكثر. لكن لما أقول لك أن هذه حديث متواترة خلاص بلغت الغاية في الأمر، أن الأهمية هذا الأمر تواترت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثني حكمان وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن شريك بن مرانا عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تعالى: للذين احسنوا الحسنى وزياده قال النظر الى وجه الله عز وجل.
هذا
الذين احسنوا الحسنى
وزياده تقدم الحديث تفسيرها، يعني فسرها النبي عليه الصلاه والسلام زياده لماذا؟ رؤيه الله. الان ينتقل لك الى من؟ الى الصحابه، أنهم فسروا زيادة بوقت الله، ثم ينتقل لك إلى التابعين. يعني هذا أمر متفق عليه عندهم. وإذا قرأت كتاب الدار القطني رحمه الله فيه عشرات الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين. لما أتى إلى تفسير هذه الآية ذكرت روايات عن أبي بكر وعن جماعة من الصحابة وعن جماعة من التابعين ثم جماعة من أتباع التابعين، ليقول لك أن هذا الأمر لا إشكال فيه عند السلف. إنما وقع الإشكال عند الجهمية والمعتزلة ونحن، أما السلف من الصحابة والتابعين فهم منطقون في هذا لا يجادلون فيه. نعم.
قال حدثنا وكيع بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد بن سعد عن مسلم بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل.
يعني هذا صحابي آخر. نعم.
قال حدثني حماد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى في قوله تعالى: للذين احسنوا الحسنى وزياده قال الحسنى الجنه والزياده النظر الى وجه الله عز وجل لا يصيب بعد النظر اليهم قتر ولا ذله.
وابن ابي ليلى تابعي.
قال حدثني عن جواد بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن جويبر عن الضحاك: للذين احسنوا الحسنى وزياده قال النظر الى وجه الله عز وجل.
الضحاك امام الائمه في التفسير.
قال حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا فضيل عن ابن عياض علي عن سفيان عن ابن اسحاق عن عبد بن سعد في قوله تعالى: للذين احسنوا الحسنى وزياده قال زياده النظر الى وجه ربهم عز وجل. قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا وكيع عن ابي بكر عن ابي بكر المدني عن ابي تميمه المدني عن ابي موسى الاشعري بن موسى رضي الله عنه قال زياده النظر الى وجه الرب. قال حدثنا محمد بن منهاج البصري قال حدثنا يزيد بن زهير عن سليمان التيمي عن اسلم عن ابي مريه عن ابي مريه
عن ابي مريه
عن ابي مريه عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: وهم ينظرون إلى الهلال فقال: كيف ربكم إذا رأيتموه جهرا؟
يعني إذا كانوا مستغربين من حسن الهلال في ذلك اليوم وتيسر رؤية الهلال في ذلك اليوم، وكيف لو رأيتم ربكم؟ نسأل الله الكريم وفضله.
قال حدثنا موسى الزعيم قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عطاء بن سعيد عن أبي عن عمرو بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك،
كما تقدم هذا الحديث.
قال حدثنا شيخ من أهل بغداد قال حدثنا شريك عن عثمان عن عثمان بن يقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ولدينا مزيد قال: يتجلى له كل جمعة. قال حدثنا موسى بن سعيد
هنا يعني أنس فسر المزيد برؤية الله كما فسرت زيادة برؤية الله كذلك.
قال حدثنا موسى بن سعيد قال حدثنا حماد عن جويبر عن الضحاك قال: إن الملائكة إذا أخذوا بأصوات من تحميد وتقديس وثناء على الله عز وجل فليس شيء أقرب منه ليس النظر إلى وجه الله. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا محمد بن منصور الذي يقال له الطوسي من أهل بغداد قال حدثنا علي بن شقيق قال
ينظرون نظرا يعني ثابت، انه ينظر الى الله جل وعلا نظرا حقيقيا. نعم.
قال حدثنا الزهراني بن ربيعه قال حدثنا جرير بن يزيد بن عبد الحميد عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن حارث عن كعب قال ما نظر الله عز وجل للجنه الا قال طيبي لاهلك فزاد طيبا على ما كانت وما يوم كان له عند في الدنيا الا يخرجون في مقداره في رياض الجنه ويبرز لهم الرب ينظرون اليه وتسري عليهم الريح بالطيب والمسك فلا يسالون ربهم شيئا الا اعطاهم فيرجعون الى اهلهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال 70 ضعفا. قال حدثنا سعيد بن مريم المصري قال ابلغنا ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبه الانصاري قال كتب عمر بن عبد العزيز الى بعض المراجع اما بعد فاني اوصيك بتقوى الله وطاعته والتمسك به والمعاهده على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه فان بتقوى الله نجا ولياؤه من سخطه وبها تحق لهم ولايته وبها وافق انبياءه وبها نظرت وجوههم ونظروا الى خالقهم. ايضا في اثبات الله جل وعلا. قال ابو سعيد رحمه الله فهذه الاحاديث كلها واكثر منها قد رويت في رؤيتي على تصديق يدي وعلى تصديق والايمان بها ادركنا اهل الفقه والبصر من مشايخنا ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يرونها ويؤمنون بها ولا يستنكرونها ولا ينكرونها ومن انكرها من اهل الزيد نسبوه الى الضلال بل كان من اكبر رجائهم وامثل ثواب الله في انفسهم النظر الى وجه خالقهم حتى ما يعبدون به شيئا من نعيم الجنه.
يعني هذه الاحاديث التي ذكرها وهي جزء يسير من بقيه الاحاديث والاثار التي ذكرها هذه امور يقول رويت عند ائمتنا. تلاحظون ان هذه الاحاديث التي رواها عن ائمه الاسلام الذين رووا الصلاه والصوم والزكاه والحج ورووا لنا الاسلام يقول هذه امور لا يجادلون فيها ولا يخاصمون فيها ولا ينكرونها. كيف ينكرونها وهي مرويه ثابته لا جدال فيها؟ حتى خرجت هذه الفئه الزائغه فانكرت واصبحت تدفع نصوص الكتاب والسنه إما بإنكار أو بتأويل كما يزعمون.
وقد كلمت بعض أولئك المعبرة وحدثته ببعض هذه الأحاديث وكان ممن يتزين بالحديث في الظاهر وادعي معرفتها فأنكر بعضها ورد ردا عنيفا.
يعني لم يسوي لباس الحديث لكنه أبعد الناس عن الحديث لأن الحديث لابد تأخذه على أهله وترويه وتقر به وتثبته ولا تجادل فيه ولا تخاصم به. هؤلاء يزعمون أن يكونوا محبوبين ولذلك في أول الأمر لما كفرهم السلف أظهروا بعد ذلك أنهم يرون الأحاديث فأدخلوا الأحاديث المكذوبة في صفات الرب وحديث وضعها الزنادقة كما ترى في مثلا في كتاب الموضوعات للجوزي كتاب الأباطيل والمناكير الجورقاني والجوزقاني تجد أول باب في الاعتقاد ذكر أحاديث المكذوبة في صفات الرب جل وعلا أو وضعها هؤلاء الزنادقة لأجل أن ينفروا الناس عن دين الله جل وعلا وعن إثبات الصفات. يقول انظروا أهل الحديث يرون هذا الحديث وهذا حديث شنيع وقبيح وفيه تشبيه وفيه كذا وكذا حتى ينفروا الناس وهو الحديث يقولون هذا حديث مكذوب إنما من رواه منا رواه على جهة التكذيب والطعن لا على جهة الإثبات والاعتقاد. ولكل قوم والي الإسلام في زماننا يكذبون الكذب على السنة ثم يقولون انظروا يقولون بكذا وكذا وكذا. من يقول بهذا؟ أثبت من العلماء المعاصرين من يقول بهذا القول لا يخرج الكحل إنما هو كذب ثم أصبح يعين بها أهل السنة يعينهم بالكذب الذي كذبها هو. ولكل قوم والد عافانا الله وإياكم كما يقال أثبت العرش من منقش. من يقول بهذا القول؟ أولا أثبت من العلماء قال فلان وفلان أين أثبتوا؟ أين قالوا هذا القول؟ ما سياق كلامهم؟ حتى نعلم. أخرج لك من الكتاب ارجع للكتاب تجد محرف ومبدل ومغير له. هو كذب على الله جل وعلا لا يكذب على العلماء يقول هذا حلال وهذا حرام يقول هذا حق وهذا باطل ويكذب على الله ويعلم انه يكذب على الله فما ظن في كذبه على العلماء. فهو يقول لك ماذا صنع هذا المعطل؟ يقول لما وردت الاحاديث انكر بعضها وبعضها ردها ردا عنيفا. هذا الذي يصنعونه.
قال رحمه الله تعالى قلت قد صحت الاثار عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فمن بعد من اهل العلم وكتاب الله ناطق به فان اجتمع الكتاب وقول رسول الله واجماع الامه لم يبقى دون لمكابر أو جاهل. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
ولكم يتضايقون من رواية الأحاديث في باب الصفات، يصيبهم من الهم والغم شيء عظيم. وذلك الرازي ماذا قال عن كتاب التوحيد لابن خزيمة؟ قال كتاب الشرك. وأتى بعد ذلك أحد الجهمية المعطلة في قبل عقود فردد نفس الكلام. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالأحاديث الواردة في هذا الباب، هو يريد دين واعتقاد على مزاجه على عقله. لكن حديث ثابت في كتب الصحاح والمسانيد لا يريده ولا يؤمن به. ماذا نصنع؟ تؤمن بالدين الذي أضعه من عقلي أنا. أنا أقول لك هذا الدين كذا وكذا وكذا، خلاص أعتقد في هذا. والأحاديث ردها، أنكر أنكر، واللي ما تستطيع إنكاره متواتر تقول أنا متأول. أنت الموضوع عندك، خلصت، أنت الآن قضيت على ما تريد من الدين. وذاك عامة هؤلاء أنت بهم الحالة للزندقة والكفر بالله، لأن هذا يؤدي إلى إبطال الدين، إبطال الدين. صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولم يقل للكفار محجوبون إلا وأن المؤمنين لا يحجبون عنه، فإن كان المؤمنون عنكم محجوبين عن الله كالكفار، فلذوق خير الكفار في هذه الآية إذا كانوا هم المؤمنون جميعا عن الله يومئذ محجوبين. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله: لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤية الشمس والقمر في الصحر. ثم ما روينا عن هذه جماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين: فعندكم ما ورد ذلك من كتابنا وسنتنا وإجماع من الأمة. فاحتج بحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: زور أن لا أراه.
الآن عندنا عشرات الأحاديث تثبت رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. ماذا يصنع بها هذا؟ يدفعها. وإذا أراد أن يحتج ماذا؟ بحديث فرد له معنى سيذكره المصلي رحمه الله تعالى، لا يدل على ما يراه هذا المبتدع. صاحب الباطل يا أخوان لو أردت عليه عشرة أحاديث ولا يريد أن يقر بها يأتي لك بحديث واحد يريد أن يدفع به كل هذه الأحاديث ليرد هذا الاعتقاد. فقال هذا الحديث: الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. قال: هذا دليل على أن الله لا يرى. هكذا قال. فماذا قال الرسول؟
فقلت: هذا في الدنيا. وكلاهما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسيره مبين في حديثه جميعا. فقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه عز وجل فقد أعظم على الله الفرية. وتلت: لا تدرك له صار وهو يدرك له صار وهو اللطيف الخبير. قال: حدثنا عمرو بن عبد عن هشيم عن داوود عن الشافعي عن مسروق عن عائشة قال:
نعم. هنا يقول لك أن هذا الحديث نحن نقر به ونؤمن به، لكن هذا يراد به في الدنيا نورا أن أراه. أنا ما رأيت الله لا لأنه لا يرى، ولكن لا أستطيع أن أراه في الدنيا. للأحاديث الواردة لو كشف في الحجب، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصره ينتهي إلى كل شيء. لكن في الدنيا الإنسان لا يستطيع أن يرى الله جل وعلا، يعجز عن هذا. لكن بالآخرة الله يعطيه من القدرة ما يجعله يرى الله سبحانه وتعالى. وذلك عائشة رضي الله عنها قالت: من أخبركم أن محمد رأى ربه، يعني في الإسراء والمعراج، فقد أعرض على الله الكريم. نعم.
قال أبو سعيد: وأنتم وجميع من تقولون به إنه لم يرى ولا يرى في الدنيا، فأما في الآخرة فما أكبر نعيم في الجنة إلا النظر إلى وجهه والخيبة لمن حرمه. وما تعلمون من أن كان الله ولا شيء من خلقه، ثم خلق الخلق، ثم استوى على عرشه فوق السماوات، وانتجى من خلقه بكتب النار والظلمة كما جاء في الأثر، ثم أرسل إليهم رسله يعرفهم نفسه بصفات مقدسة ليبلوا بذلك إيمانهم إيمانهم أيهم يؤمن به ويعرفه بالغيب ولم يره، وإنما يجزى العباد على إيمانهم بالله بالغيب، لأن الله عز وجل لو تبدى لخلقه وتجلى له في الدنيا لم يكن لإيمان الغيب هناك معنى.
كما يعني الآن اترك سبب آخر، ما هو؟ أن هذا الأمور غيب، ولو كشف الله جل وعلا ورآه العباد لم يكن هذا من الإيمان بالغيب، لأنه أصبح عالم شهادة. الأسباب أنه لا يرى في الدنيا، لأنه لو رؤية في الدنيا لما احتاج إلى بعث الرسل وإنزال الكتب وغير ذلك، لكن الله عز وجل يمتحن عباده ويبتليهم بمثل هذه الأمور من أمور الغيب.
فإذا كان يوم القيامة كجلى لمن آمن به وصدق الرسل وكتبه وآمن برؤيته وأقر بصفته التي وصف بها نفسه حتى يروه عيانا مثوبة منه لهم إكراما يزدادوا بكثر إلى من عبدوه بالغيب نعيما وبرؤيته فرحا وارتباطا ولم يحرم رؤيته في الدنيا والآخرة جميعا. وحجب عنه الكفار يومئذ إذ حرموا رؤيته كما حرموا ما في الدنيا ليزدادوا حسرة وثبورا. فاحتجوا منهم بقول الله تعالى لموسى لن ترى.
الآن ذكر الحجة الأولى لهم التي احتجوا بها في دفع النصوص أي كتاب السنة وغيرها. الآن حجة أخرى ما هي؟
فاحتجوا منهم بقول الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قلنا هذا لنا عليكم لا لكم إنما قال لن تراني في الدنيا لأن بصره سامن الأبصار التي كتب الله عليها الفناء في الدنيا فلا تحتمل النظر إلى نور البقاء. فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار والأسماع للبقاء فاحتملت النظر إلى الله عز وجل بما طوقها الله.
طوقها يعني جعلها طاقة وقدرة الآن ترى الله جل وعلا. فقال
ألا ترى أنه يقول فإن استقر مكانه فسوف تراني ولو قد شاء لاستقر الجبل وراءه موسى ولكن قد سبقت منه الكلمة أن لا يراه أحد في الدنيا فلذلك قال لن تراني.
هنا المعتزلة والجهمية ماذا يقولون؟ يقولون في قوله عز وجل في قصة موسى قال ربي أرني أنظر إليك قال الله جل وعلا لهم لن تراني فقالوا لن تفيد التأبيد يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا قول باطل لأن لن لا تفيد التأبيد كما قال ابن مالك في أبيته وضع النفي بلا مؤبدا فقوله ردد وسواه فأردد. الله عز وجل ماذا قال عن الكفار؟ أنهم يتمنون الموت. قال جل وعلا في الموت قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وأخبر في الآية الأخرى أنهم ماذا يقولون؟ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يعني لا يتمنوا الموت هنا لن نفي، لكن ليش المراد من النفي المؤبد؟ في هذه الدنيا لن يتمنوا الموت، لكن في الآخرة إذا أدخلوا النار سيتمنوا الموت. هذا الأمر الثاني. الله جل وعلا قال لموسى قال ربي أرني أنظر إليك. الآن موسى طلب ماذا؟ طلب أنه يرى الله جل وعلا. هل هذه مسألة اعتقادية أو مسألة فقهية؟ اعتقادية. هل هذا الأمر قاله موسى وهو نبي أو قاله وهو غير نبي؟ وهو نبي. مسألة اعتقادية تخالف العقيدة، ثم الله جل وعلا لا ينكر عليه ولا يشنع مقالته. نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إنه من أهلي وإن وعدك الحق. قال الله جل وعلا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. مع أنه ظن نوح عليه الصلاة والسلام أن الله وعد أنه سينجيه هو وأهله. طيب هذا من أهل، لأن الأهل تشمل الزوجة والأبناء. قال هذا ليس من أهلك لماذا؟ لأنه كافر فليس من أهلك. فالله ما أنكر على موسى، قال له أنت لماذا تقول هذا القول وهذا لا يجوز وغير ذلك. ثالثا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، الله ماذا قال له؟ قال لن تراني ولم يقل لا أرى. وفرق بين اللفظين، لن تراني يعني الآن في هذه الدنيا لكن لم يقل لا أرى، لأن لو كان لا أرى لكان الجواب لا أرى، ما كان الجواب لن تراني في هذا الوقت. طيب أعطني كتاب، لن أعطيك هذا الكتاب، يمكن ما تعطيني هذا الكتاب الآن لكن قد تعطيني بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة. رابعا لما قال موسى لربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تجلى الله لماذا؟ للجبل. أمكن للجبل أن يرى الله. فإذا كان هذا الجمال الذي ليس عليه عقاب ولا حساب أن يرى الله، فكيف لا يراه أولياء وأصفياء؟ وكيف لا يكرمهم بهذا النعيم؟ فدل على أن الله يرى سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأنه تمكن رؤيته ولا مانع من ذلك.
يراه أولياء مجهرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لأن من أسباب عدم رؤية الله أن الإنسان لا يستطيع الصبر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تخيل جبل من أقوى مخلوقات الله أصبح دكا، وخر موسى صاحق لأنه رأى أمر عظيم، الجبل هذا يدك حتى أصبح كالتراب. كيف أنا سأتحمل رؤية الله جل وعلا؟ فالناس لا يستطيعون رؤية الله في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله عز وجل يعطيهم من القوة ومن التمكن ما يجعلهم يرونه سبحانه وتعالى كما جاء في ذلك الحديث.
وقال بعضهم إلا إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها.
نعم، هذا رجل صريح مثل ما نقول احنا بالعام إجاب إجاب من الآخر، يعني خلاص قال احنا لا نحتج بالأحاديث ولا بالآثار في هذا الباب، فماذا قال له؟
قلت أجل ولا كتاب الله تقبلون، أرأيتم إن لم تقبلوها تشكون أنها مروية عن السلف مأثورة عنهم مستفيضة فيهم يتوارثون عن أعلام الناس وفقهائهم قرنا بعد قرن؟ قالوا نعم.
يعني أنت تقرون أن هذه الأحاديث والآثار مروية قرنا بعد قرن عن الأئمة وتقرأ في المساجد والمجالس ويعني عموم مجالس الناس في العلم؟ الذي يفسر القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة، ثم التابعون لأنهم أخذوا هذا عن الصحابة. إذن يجب عليك أن ترجع لقول الصحابة، هذا دين بعث محمد في هؤلاء فحملوا هذا الدين للأمة التي يجب أن يؤخذ بفقه الصحابة وجوبا لا خيار فيه. ليس لك أن تقول أنا لا أريد أن آخذ بأقوال الصحابة، إذا ضللت وأنت من المهتدين، لأن الله أمرنا أن نأخذ بقوله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن واجب عليك هذا الأمر، فماذا قال؟ قلنا قال الآن الدار من رد على هؤلاء
قال قلنا فحسبنا إقراركم بنا عليهم حجة لدعوانا أنها مشهورة مرضية تداولت العلماء والفقهاء فهذا عنه مثلها حجة لدعواكم التي كذبتها التي كذبتها الآثار كلها فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثر.
لأن بعض الناس يا أخوان ليس عنده إلا الجحود والإنكار، هذا عنده كفر جحود لا يؤمن بشيء من السنة، كل شيء ينكره يخالف عقيدة ومذهبه الذي مثلا يريد أن يقرره من الناس. فأمثال هؤلاء جاحدون منكرون لا يؤمنون بصفات الرب ولا يؤمنون بشيء من الأحاديث، نسأل الله عليه وسلم.
نعم. وقد علمت إن شاء الله أنه لا يستدرك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحكامه وقضاياهم إلا بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من اختلاف، وهي السبب من ذلك والنهج الذي درج عليه المسلمون وكان إمام في دين بعد كتاب الله عز وجل.
الآن أقول لك أنتم تعلمون ويعلم المسلمون ماذا؟ أنه المروي عن الصحابة والتابعين وأتباعهم هذه الآثار والأحاديث على ما فيها من اختلاف، يعني من اختلاف طرق الرواية عن فلان من الصحابة وفلان هذه طرق حجازية وهذه شامية وهذه عراقية وهذا مروي عن الصحابة في العراق وهذا عن في الشام وهذا في الحجاز، شيء مشهور بين أمة الإسلام ودار الدين كله على هذه الأسانيد. أنت إذا أبطلت هؤلاء وأبطلت عقيدتهم وما رووا في العقيدة إذا ستبطل الإسلام كله. من الذي روى إليك حديث الصلاة والصوم والزكاة والحج؟ من؟ هؤلاء. لماذا أخذت بمذهبهم في هذا ثم رددت قولهم بغيره؟ هذا تدبير للدين. قال أنتم أصلا منها يقتبسون العلم، العلم من أين يأتي؟ قال الله قال رسوله وقال الصحابة هذا روي عنهم رضي الله عنهم. نعم.
وكان إمام في دين بعد كتاب الله عز وجل
إمام، يعني يتمون به، يتمون بماذا؟ حدثنا وأخبرنا، وهذا مروي عن الصحابة والتابعين.
منها يقتبسون العلم وبها يقضون وبها يقيمون وعليها يعتمدون.
القضاء بين الناس بماذا؟ بما ورد عن الصحابة والتابعين والكتاب الذي له سنة رسوله، هذا الذي يقضى بينهم في الدماء والأعراض والبيوع والطلاق والنكاح وغير ذلك. الدين كله قائم على ماذا؟ حدثنا وأخبرنا.
وبها يتزينون، يرث الأول منهم الآخر ويبلغ الشاهد منهم الغائب احتجاجا بها واحتسابا في أدائها إلى من لم يسمعها يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم. ويضربون في قلبها شرق الأرض وغربها.
فرق بين من يروي هذه الأحاديث يضرب لأجلها شرق الأرض وغربها ويجمع الأحاديث ويقيم الدين على هذا، وبين شخص جالس في مكانه يقعد ويأصل من مزاجه ومن عقله فيرد هذا ويدفع هذا لأنه خالف عقله الذي أتى به. وإذا تجد عامة هؤلاء المبتدعة إلا ما أقول كلهم ما رحل لهم أحد في طلب العلم، كانوا في بلادهم فقط بخلاف أهل الحديث الذين رحلوا شرق الأرض ومغربها. نعم.
يحلون بها حلال الله ويحرمون بها حراما ويميزون بها بين الحق والباطل والسنن والبدع ويستدلون بها على تفسير القرآن وفعله وأحكامه ويعرفون بها ضلالة من ضل عن
الهدى. يعني كل شيء يقول لك الحلال ما الدليل، الحرام ما الدليل، يأتي بالدليل، كل شيء مروي عندهم، والحق والباطل بالدليل، والسنن والبدع هذه سنة ما الدليل على ذلك يأتيك بالدليل، هذه بدعة لا يوجد دليل، وهكذا كل شيء عندهم راجع للسنة. وكذلك تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه كلهم راجعوا إلى هذه الأسانيد وهذه الروايات التي رووها.
فما غضب عنها فإنما يغضب عن آثار السلف وهديهم ويريد مخالفة ليتخذ دينه هوى وليتأول كتاب الله بقرائه خلاف ما على الله به.
نعم، لو طرحت هذا الأثر الدين كيف تعبد الله؟ يصبح بمزاجه ورأيه وهواه، لأن لا يوجد عند الدين إلا ما روي عن طريق هذه الكتب التي روت لنا السنن عن النبي وعن أصحابه وعن التابعين.
فإن كنتم من المؤمنين وعلى منهج السلفين فاقتبسوا العلم من آثاره واقتبسوا الهدى في سبيله وارضوا بهذه الآثار إماما كما رضي به القوم لأنفسهم إماما، فلعلكم أن تبعث ما أنتم أعلم من كتاب الله منهم ولا مثلهم ولا ينقذوا كتابهم إلا باتباع هذه الآثار على ما ترون على ما ترون، فمن لم يقبلها فإنه يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين. وقال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين
كلمة نفيسة نافعة جدا في هذا الباب. المرجع يا أخوان كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم، هم القرون المباركة المفضلة التي روى لنا هذا الحديث، ومن لا يريد هذا سيتبع غير سبيل المؤمنين، وقد توعده الله جل وعلا في نار جهنم عافى الله وإياكم.
فقال قائل منهم لا بل نقول بالمعقول،
لا نقول بهذا الأثر، يقول قائل من هؤلاء الجهمية والمعتزلة والمتكلمة لا نقول بهذا الأثر. طيب ما بماذا تقول؟ قال نقول بالمعقول، عقولنا نحن أذكياء ونباقر ونفهم الدين ونفسر الدين ونقول برأينا. فماذا قال؟
قلنا هاهنا هاهنا ولا تبع سواء السبيل ووقعت في دين لا مخرج لكم منه، لأن المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقلنا به ولم نعد ولم يكن الله تبارك وتعالى قال كل حزب بما لديهم فرحون.
الآن هو يريد حجم هذه القاعدة، ما هي قاعدة في قاعدة لأنفسهم أننا نأخذ بعقولنا. قال طيب عقولكم، طيب أنتم ماذا أكلتم اليوم؟ لو سألتكم عن الطعام الذي تأكلونه في كل يوم لاختلفتم اختلافا شديدا، ولقال بعضكم هذا الطعام والله لا يؤكل، والثاني لا والله هذا أطيب الطعام، في ملأ لباسكم وأكلكم وشرابكم ومركوبكم وغير ذلك، تجد اختلاف الناس. ثم في طريقة تفكيركم، ما كان قبل 30 سنة 40 سنة عندنا الآن أصبح أمرا عاديا يفعل، قبل 40 سنة يستقبح من فعله والعكس، ما كان قبل 100 سنة يستنكر فعله الآن العكس، ما كان قبل 200 سنة 300 سنة وهكذا، تجد تختلف عقول الناس من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن، أمر من كبائر الأمور يسقط الرجل لأجله، الآن في زماننا أمر عادي ولا حرج فيه. إذا العقول لا حد لها ولا يمكن أن تجمع الناس على أمر واحد في العقل، لو ترك العقل عقلنا غير عقل فلان والدولة الفلانية والقرية الفلانية والبلد الفلان، إذا يصبح الدين العمى في أيدي الناس.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. Yeah.
لأن أهل السنة أخذوا من معين واحد فاتفقت كلمتهم ولم تختلف، وأولئك المبتدعة أخذوا من أمور كثيرة أصول كثيرة فاختلفوا ولم يتفقوا. إذا المعقول عندنا ما هو؟
ما وافق هديهم والمجهول ما خالفهم.
المعقول ما وافق هدي الصحابة والتابعين، هذا المعقول. أي واحد يقول لا المعقول يخالف ذلك هذا أطرح ولا تثبت إليه. نعم.
والمجهول ما خالفهم ولا سبيل إلى معرفة
تجد آثار الصحابة موجودة في كتب الاعتقاد، كتب حتى الفقه يرون أقوال الصحابة وآثارهم رضي الله عنهم. نعم.
واحتج المترجمين بقول مجاهد وجوب يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنتظر ثواب ربها، قلنا نعم تنتظر ثواب ربها ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى.
الآن هؤلاء يقولون أن الله لا يرى من الجميع المعتزلة، ثم قالوا نحتج بأثر مجاهد. الآن أنتم تقولون هذا مجاهد يقول تنتظر ثواب ربي وجود يومئذ ناظر إلى ربي ناظر تنتظر ثواب ربي. أجاب عن هذا الدار بقوله الأول تنتظر ثواب ربي، نعم تنتظر إذا ثبت الأثر صحيح نقول تنتظر ثواب ربي، وأي ثواب أعظم من رؤية الله. وذلك الحديث التي مرت معنا قال بيضت وجوهنا وأعطيتنا فما أعطوا نعيما أعظم من رؤية الله. إذن هذا الأثر لا يناقض الأدلة الشرعية. الثاني
فإن أبيت من لا تعلم بحديث مجاهد هذا واحتجاج به دون ما سواه من الأثر فهذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل، لأن دعوكم هذه لو صحت المجاهدين عن المعنى الذي تذهبون إليه كان ملحوظ القول إليه، مع هذه الأثر التي قد صحت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجماعة التابعين.
نعم الآن يقول لك أنتم الآن تركتم الأحاديث الآيات الأحاديث والآثار وأخذتم قول واحد من التابعين وقال الصحابة ما أغنتكم وقال التابعين ما أغنتكم، هذا معناته أنكم تبحثون عن الشذوذ عن الأمة. هذا الأمر الثاني. الثالث
أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون بها، فكيف تحتجون بالأثر عن مجاهد إذا وجدتم سبيلا إلى التعلق به لباطلكم على غير بيان، وترك ما ثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين الى ان خالفت مذهبكم. فاما اذا
الان نقول لهم ماذا؟ انتم الان تردون الاحاديث تقولون هذا غير متواتر وحديث مروي في البخاري ومسلم ولا تقبلونه، واذا كان متواترا تاولتموه والان تركتم هذا كله اخذتم بقول مجاهد. انت ما تقبل الا في المتواتر ثم اخذت بقول من؟ تابعي. لماذا؟ معناته انك انت تبحث عن الهوى ما تبحث عن الدليل. كان الواجب عليك إذا ثبت الحديث أن تأخذ به، أنت من تأخذ الأحاديث ولا تؤمن بها وترد الأحاديث ثم تتعلق بقول تابعي وتترك أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على ماذا؟ أنهم يأخذون بالهوى ما يأخذون بالدليل، فاحتجاجهم بقول مجاهد إنما هو من باب دفع النصوص فقط.
فأما إذا قررتم بقول الأثر عن مجاهد فقد
فأما إذا قررتم بقبول الأثر
فأما إذا أقرتم بقبول الأثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم، لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد بل تأثرونه عنه بإسناد وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه والتابعين، ما هو خلافه عندكم؟ فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والنظراء مجاهد من التابعين إلا بالربة وشذوذ عن الحق؟
الآن يقول لك أنت أخذت قول مجاهد، أنت أسانيد قول مجاهد ما تعرفها أصلا، وتركت لو عرفت الأسانيد تركت الأسانيد الأصح المروية عن النبي وعن الصحابة. لماذا؟ هذا دليل على أنك تبحث عن الشاذ وتبحث عن الهوى. إنسان تأتيه روايات بأسانيد صحيحة لا إجدال فيها يتركها ثم يتعلق بأثر لا يعرف له زماما ولا خطاما، بل هذا الأثر حتى هذا الأثر أنت رويته عن طريقنا فكيف تأخذ به؟ نعم. ثم ختم هذا الباب بقوله
إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحق في حول جماعتهم وينقدر مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى اتباعه.
هذه مسألة أيضا وكلمة جميلة جدا للدائم، يقول لك فيها الرجل الذي يريد الشذوذ يستطيع أن يبحث عن قول شاذ في أقوال العلماء، إذ ما من قول إلا وقد قيل به. ولذلك تكاثرت نصوص السلف كما رواها ابن عبد البر في جامع بيان عقب الفضل على ذم من يتبع زلات العلماء، ولو أنك أخذت برصد كل عالم لزمع فيك الشر كله. وكان يرى الرجل الذي يأخذ بالشاذ من أقوال العلماء والغريب أنه متزندق بسبب أنه يريد أن يركب دين على مزاجه، يأخذ من هذا قول وهذا قول وهذا قول، لعل لا يعرف من روى هذا القول ولا يعرف الكتاب الذي ذكر فيه هذا القول، فقط أعلم هذا القول وافق هواه فأخذ به، عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا قبل فتمكن، يعني هو يريد هذا القول فقط. يقول أنتم لا تؤمنون بهذا، إنما وجدتم قولا قد يدل على ما تهوون فأخذتم بهذا القول اتباعا للهوى فقط، ليس اتباعا للدليل. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.